ان بولس الروح القدس كان حل على الكنيسة، فقدر ان هو يفهم الامور الكتيرة اللي كان المسيح بيتكلم عنها. لكن المسيح ترفق بيهم وقال لهم دلوقتي ما تقدروش انكم تحتملوا الان بسبب ظروف اخباره وانبائهم ليه بانه هيتركهم، والحزن اللي ملأ قلبهم لما عرفوا ان المسيح هيسيبهم، والسبب قلة ادراكهم وقلة استيعابهم وقدرتهم على فهم الامور والمعاني الروحية دي كلها، خلت المسيح يحجم عن ان هو يقول لهم اسرار كتيرة وانباء كتيرة. لكن في نفس الوقت قال لهم واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق. وهنا بيدي لقب جميل جدا للروح القدس انه سماه روح الحق، والحق هو مين؟ المسيح. وقال ان الروح القدس يرشدكم الى جميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور آتية. والمسيح بيحدد عمل الروح القدس بان الروح القدس مش هيقول كلام من عنده، لان اللي هيقول الكلام هو المسيح، لان المسيح سمي بالايه؟ بالكلمة. المسيح هو اللي يقول الكلام. لكن الروح القدس يعمل ايه في الكلام؟ ينقل الكلام بتاع المسيح من المسيح لينا. ذاك متى جاء يأخذ منا لي ويخبركم يوصل لكم. فهنا كل اقنوم من الاقانيم ليه عمله المميز والواضح. المسيح هو الذي يتكلم لانه هو اقنوم الكلمة، والروح القدس هو الذي يحمل الكلام. حقيقة ان الروح القدس لحد دلوقتي اللي متابع في الاصحاحات الاخيرة اللي قريناها 14 و15 و16 المسيح بيحدد وظائف الروح القدس او عمل الروح القدس في حياة الكنيسة. شفناه في اصحاح 13 بيتكلم عنه، عن الروح القدس المعزي، يقول ارسل لكم معزي اخر يمكث معكم الى الابد. فهو عمل من اعمال الروح القدس انه يعزي او يكمل تعزية المسيح في الكنيسة الى الابد. واتكلم برضك عن الروح القدس بانه روح الحق، وان الروح القدس يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. دول الثلاث اعلانات اللي اعلنهم في اصحاح 14، ان الروح القدس هو المعزي، وان هو روح الحق، وانه يعلم ويرشد ويذكر بكل شيء. في اصحاح 15 شفناه بيدي وظيفة اخرى للروح القدس ويقول الروح القدس يشهد لي وانتم تشهدون لي ايضا من الابتداء. اذا الروح القدس هو روح الشهادة للمسيح. صح 16 شفنا في اول اصحاح المرة اخر مرة ان الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. وبعدين بيكمل لنا بقى في هذا الاصحاح في عمل الروح القدس يرشد الى جميع الحق ويخبركم بامور آتية بما هو آتي في المستقبل. يأخذ مما للمسيح ويخبرنا. كده تكتمل لنا صورة عمل الروح القدس في حياة الكنيسة من خلال الآيات اللي اتكلم عنها المسيح عن الروح القدس في اصحاح 14 و15 و16. وفي تجميع حلوة للألقاب بتاعة الروح القدس ياريت تبقى ذهننا باستمرار من خلال رسائل بولس الرسول ومن خلال الأناجيل. يسمى الروح القدس بأن هو روح الله، وبان هو روح الآب، وبان هو روح المسيح، وبان هو روح الرب. ما بيقول حيث روح الرب فهناك حرية. ثم بروح الحكمة، بروح النصح، بروح القوة، بروح التبني. أعطانا روح التبني الذي به نصرخ يا أب الآب. وأيضا يسمى بروح الحياة. دي الألقاب بتاعة الروح القدس زي ما جت في الرسائل وفي الأناجيل. حقيقة أن الروح القدس إذا كانت وظيفته أنه يتكلم ويعلم ويرشد ويبكت ويعزي ويشفع، زي ما بولس الرسول بيقول ان الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، وايضا الروح القدس يرعى زي المسيح الراعي الصالح، زي ما بولس الرسول في اعمال الرسل يقول كده: احترزوا لانفسكم ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس عليها اساقفة لترعوا كنيسة الله. اذا الروح القدس بيرعى من خلال الرعاة اللي بيقومهم اساقفة على الكنيسة. فاقنوم الروح القدس هو اقنوم الله. اذا كان مقدونيوس في وقت من الاوقات طلع بدعة لان الروح القدس مخلوق لانه منبثق، لكن لا، الكتاب المقدس بيورينا بمنتهى الوضوح ان الروح القدس هو اقنوم الله، مساوي للاب وللابن. يعني بطرس الرسول لما بيتكلم مع حنانيا وسفيرة بيقول للحنانيا انك تكذب على الروح القدس، انت لم تكذب على الناس بل على الله. لما حنانيا كذب قال له انت كذبت على الروح القدس وانت بتكذب على الله وليس على الناس. لان الروح القدس ايضا يحمل صفات الالوهية، سميناه الروح القدوس. ومين هو القدوس؟ ليس احد قدوس الا الله. عشان كده في المزمور نقول له روحك القدوس لا تنزعه مني. ايضا الأزلية، الروح القدس ازلي، ما هوش مستحدث، مش جه بس في العهد الجديد، لكن الروح القدس ازلي، ليست له بداية وليست له نهاية، زي ما بيقول بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين. يقول كده: يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه. ان هذا الروح روح اذلي. وهذا الروح يملأ كل مكان وكل زمان، مالئ الكل. لما بيقول له في مزمور 139 داود: اين اذهب من روحك؟ اذا صعدت للسماء فانت هناك، واذا نزلت الى اسافل الجبال فها انت، اذ اخذت لي جناحي الصبح فها انت. بيقول له روح من روحك فين؟ اذا الروح القدس يملأ كل شيء. ايضا الروح القدس عالم بكل شيء، يعرف كل شيء. عشان كده يقول بولس: امور الله لا يعرفها احد الا روح الله، لان الروح يفحص كل شيء. امور الله لا يعرفها احد الا روح الله. ايضا الروح القدس هو روح القدرة والقوة. يقول في سفر اشعياء: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. اذا روح القدس قادر على كل شيء. وينبغي ان يطاع الروح القدس. عشان كده سمعته في سفر الرؤيا مرات كتيرة يقول من له اذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. اذا كل دي صفات الالوهية يتصف بها الروح القدس. وايضا الروح القدس يعمل اعمال الله، يعمل اعمال الالوهية، ليس فقط يتصف باعمال الالوهية لكن يعمل اعمال الالوهية. فاذا كان اعمال الالوهية اول عمل هو الخلق، الروح القدس خلقنا، ده هو في سفر ايوب اصحاح 22 ايوب يتكلم كده ويقول روح الله صنعني، يعني روح ربنا خلقني اوجدني. واذا كان اعمال الالوهية اعطاء الحياة، ايضا الروح القدس يعطي الحياة، عشان كده بنسميه المعطي الحياة. يقول كده سيحيي اجسادكم المائتة ايضا بروحه القدوس الساكن فيكم. سيحيي اجسادكم المائتة ايضا بروحه القدوس الساكن فيكم. اذا الروح القدس يعطي حياة. الروح القدس يعطي ايحاء ويعطي وحي، والله هو الذي يعطي الوحي. عشان كده تقروا العبارة اوحي له بالروح القدس، لما بنتكلم عن سمعان الشيخ اوحي له بالروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يعاين المسيح الرب. تكلم اناس الله مسوقين بالروح القدس، زي ما الله بيدعو البشر ويقول انت لي، بنشوف الروح القدس بيدعو بولس وبرنابا. يقول كده في سفر الاعمال ان الروح القدس قال افردوا لي برنابا وشاول للعمل الذي ارسلهم اليه. اذا الروح القدس هو اقنون الهي لانه له صفات الالوهية ويعمل اعمال الالوهية. فمن الخطورة جدا موقف الانسان من الروح القدس. نجمع ايات كتيرة كده من الرسائل ومن الاناجيل عن موقفنا من الروح القدس. ينبغي ان نقبل الروح القدس. يقول بطرس اقبلوا الروح القدس. يقول السيد المسيح للتلاميذ اقبلوا الروح القدس. ينبغي للانسان ان يقبل روح الله. يقول بولس الرسول اسلكوا بالروح، نقبله ثم نسلك به، هو اللي يقودنا. يقول امتلئوا بالروح، اتملوا من الروح. ويقول ايضا حرين في الروح، انك تمتلئ لدرجة الادرام، تضرم تلك النار الالهية. عشان كده ينبغي ان يكون موقفنا نقبل نسلك نمتلئ نضرم الروح. ويقول ايضا لا تحزنوا روح الله، ما تزعلوش ولا تطفئوا روح الله، ما تطفهوش جواك. ما تقاومش الروح زي ما قال بطرس وزي ما قال استفانوس اليهود، انتم مثل ابائكم تقاومون الروح القدس. وبعدين المقاومة دي تصل الى اشدها عندما يجدف الانسان على الروح القدس ويرفض الانسان عمل روح ربنا جواه. بكده يبقى السيد المسيح اخبرنا في نهاية حياته على الارض بتفاصيل عن اقنوم الروح القدس. عشان كده يسموا الاصحاحات دي اصحاحات الباركليت صح 14 و15 و16 و17 من انجيل يوحنا، لان محور الاصحاحات دي كلها بيتكلم السيد المسيح فيه عن الروح القدس. واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق، لانه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يسمع من المسيح يتكلم به ويخبركم بامور اتيه. وده فعلا روح النبوة اللي نطق به الروح القدس في واحد مثلا زي يوحنا الحبيب، لما الروح القدس اعلن لي روح النبوة اللي في سفر الرؤيا، تكلم عن مستقبل الكنيسة وعن مستقبل الذين امنوا بشخص المسيح. الروح القدس اخبر بواسطة يوحنا عن امور آتية، امور هتحصل في المستقبل. بس في فرق كبير جدا بين نبوة الروح القدس في العهد القديم وبين نبوة الروح القدس في العهد الجديد. في العهد القديم كل نبوات الروح القدس تتحدث عن الخلاص المنتظر، عن الخلاص اللي هيحصل اللي هيجي من خلال رموز ونبوات واقوال واحداث وشخصيات. لكن في العهد الجديد الخلاص تم خلاص وكمل عمل الخلاص. فعشان كده يطلع عمل الروح القدس في العهد الجديد هو في كيف يحيا الانسان فكر الخلاص، وايه مصير الانسان اللي عايش الخلاص. ده النبوة اللي في العهد الجديد، وده على مثال اللي اتكلم عنه يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا. ذاك يمجدني لانه ياخذ مما لي ويخبركم. وهنا المسيح يتكلم ان الروح القدس يمجده لانه ياخذ كل الحاجات اللي عملها المسيح ويوصلها لنا ويديها لنا. المسيح صنع فداء، الروح القدس ياخذ الفداء ده ويوصله لحد عندي. المسيح صنع خلاص، يوم الروح القدس ياخد الخلاص اللي صنعه المسيح ويجيبه لحد عندي يوصلهولي. المسيح صنع غفران، المسيح صنع تبرير، يوم الروح القدس ياخد الحاجات بتاعة المسيح واللي عملها المسيح وينقلها لي يجيبها لي، مش بس يخبرني بيها بانه يحدثني عنها ويقول لي عنها، لكن لا ده ينقلها لي ويحطها جوايا. عشان كده الروح القدس هو الروح اللي بينقل الي كل اعمال المسيح. لاحظوا حاجة لطيفة جدا في علاقة الثالوث والاقانيم الثلاثة بعضيها ببعض. شفنا في خلال دراستنا الانجيل يوحنا ان المسيح يمجد الاب ويعلن الاب. طب والروح القدس بيعمل ايه؟ يمجد المسيح ويعلن المسيح. يقول لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. عشان كده الاقانيم الثلاثة خدوا بالكم من هذا التعبير، فيها اكتفاء ذاتي. الله غير محتاج لتمجيد البشر ولا حتى لتمجيد الملائكة. الله مش محتاج، لان الله ممجد بذاته في ذاته. الله ممجد بذاته في ذاته. الاقانيم الثلاثة كلها في انفتاح عجيب على بعض وفي حب على بعض، كل اقنوم يتكلم عن الاقنوم الاخر. المسيح هنا بيتكلم عن الروح القدس، والروح القدس يشهد في الكنيسة عن المسيح. المسيح يعلن الآب ويمجد الآب، والآب يمجد الابن، مجدت وأمجد أيضا، زي ما شفنا في إصحاح 12 من إنجيل يوحنا. إذا الثالوث ممجد بذاته وفي ذاته، وليس محتاج أن يمجده أحد. وكأن في إنكار ذات بين الأقانيم، وكل أقنوم يقدم الآخر. عشان كده الله في ذاته له كينونة عجيبة غريبة، في محبة بين الأقانيم وتمجيد بين الأقانيم. اوعوا تفتكروا ان احنا لما بنمجد ربنا ان احنا بنضيف لحساب ربنا شيء. لما بنقول له نسبحك، نمجدك، نباركك، او طول ما انتوا قعدتوا في اسبوع الالام تقولوا له لك القوة والمجد والبركة، اوعوا تفتكروا انكم بتدوا ربنا مجد وبركة وتسبيح. ما نقدرش نديره، لان ما حالتناش حاجة اصلا. لكن لما بنقول له لك المجد، وزي الملاك اللي ظهر يقول وظهر له ملاك كان يقويه، معقول الملاك يعطي المسيح قوة؟ ولكن الفكرة كلها هي اننا بنعترف، نعترف ان القوة والمجد والعظمة والبركة هي بتاعتك يا رب، لكن ما نقدرش ان احنا نديها لك، لان احنا ما نملكش شيء. عشان كده المسيح بيتكلم ان ذاك يمجدني لانه يأخذ مما لي ويخبركم. حقيقة ان المسيح لما بيقول ان الروح القدس يرشدكم الى جميع الحق، جميع الحق ايه؟ جميع الحق. تلاحظوا حاجة عجيبة جدا، لو في واحد فينا بيقرا الكتاب المقدس بالروح القدس، يقرا ايه فيبص يلاقي ذهنه انفتح على معنى معين، وعرف ان الايه دي معناها كذا، بعد سنه سنتين ثلاثه يكون قرا الايه دي كتير ويفتكر خلاص انه يعني جمع كل المعرفه وكل التاملات عن الايه ده هي. بعدين يجي يقراها بعد 10 سنين مرة كمان، يبص يلاقي ان الروح القدس ابتدى يفتح له ايه؟ معنى جديد خالص خالص خالص. عشان كده الناس اللي بتقرا الكتاب المقدس بالروح القدس، واللي بتسمع كلمة ربنا بالروح القدس، كل يوم الروح القدس يفتح لينا ذهننا واسمعنا وعنينا على الوان زاهية جميلة ما شفناهاش قبل كده. عشان كده الروح القدس لا ينتهي ولا يحد. مفيش واحد يقول انا يعني خلصت تأملات في الجزء ده من الانجيل، او يعني وصلت لقمة التأملات في الجزء ده. هو ده الروح القدس لا ينتهي ولا يحد، كل يوم يطلع جدد وعتقاء. عشان كده خيبتنا الشديدة جدا لما واحد يجي يسمع كلمة ربنا او يقرأ كلمة ربنا ويقول لا ما الاصحاح ده انا قريته كذا مرة قبل كده، انا عارفه كويس. عارفه كويس ومش هتقراه، يبقى انت حرمت نفسك من حاجة الروح القدس عايز يقولها لك، حاجة عايز يوصلها لك، جميع الحق اللي يرشدك اليه. يوم ما تحس انك خلاص بقى شبعت من الكلام ده يعني، وتأملت فيه كتير وعندك كمية تأملات ووصلت للحد النهائي، اعرف انك بتقفل الباب بتاعك قدام الروح القدس اللي عايز يفيض عليك بمل. وبعدين يبص السيد المسيح للتلاميذ ويقول لهم عبارة عجيبة قوي في عدد 16: بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل ايضا ترونني، لاني ذاهب الى الاب. فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض: ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني لاني ذاهب الى الاب؟ فقالوا: ما هو هذا القليل الذي يقول عنه لسنا نعلم بماذا يتكلم؟ فعلم يسوع انهم كانوا يريدون ان يسالوه، فقال لهم: عن هذا تتساءلون في بينكم؟ لاني قلت بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني. هو المعنى المباشر بعد قليل يعني بعد شوية ايه ساعات مش هتشوفوني، لان هيتاخد منهم وهيتقبض عليه وهيرفع يترفع على الصليب، وبعد كده يدفن فين؟ في القبر. وبعد قليل سيروه ايضا، لانه سيظهر لهم بعد الايه القيامة، وحيمكث معهم 40 يوم. فترة 40 يوم دي قليلة، وبعد كده يذهب الى الاب في الصعود. في حكاية القليل 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 ده، لو فيكو حد صاحي للكلام، يمكن الواحد يقول هو ما الكتاب المقدس عمال يكرر العبارة 3 مرات، كررها كم مرة؟ مرة على لسان المسيح، وبعدين مرة على لسان التلاميذ، وبعدين المسيح بيقول لهم انتوا بتتسألوا عن هذا، مرة تالتة ويعد لهم نفس الايه العبارة. بس صحصحوا كده وبصوا للعبارة، لان فيها كلمة تبدو ان هي مكررة لكن الكلمة مختلفة. مين اللي يقدر يطلع لنا هذا المكرر المختلف؟ هو قليل دي واحدة ثابتة، لكن في فعلين. والمهم في كل مرة بيكررها بنفس الترتيب: بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ترونني. تبصرونني وترونني. هي ان الكلمة في اللغة اليونانية لانها غنية جدا، تبصرونني ليها معنى وترونني ليها معنى تاني مختلف خالص. وكان المسيح بيكرر هذا المعنى عشان يثبته في ذهن التلاميذ. تبصرونني اللي هي رؤية التصور، واحد بيتصور شيء لكن ليست رؤية الواقع، واحد بيتخيل شيء او بيظن شيء. لكن ترونني تفيد الرؤية كما هو، رؤية حقيقية زي ما هو، من غير تصور، من غير آراء، من غير تأمل. كأن المسيح بيقول ان قبل القيامة انتوا بتبصولي رؤية غير سليمة، غير كاملة، غير واضحة. لان قبل القيامة كانوا بيبصوا للمسيح كأنه ايه انسان عظيم عاش في وسطيهم. ولما تقروا الحديث بتاع تلميذي عمواس وهم زعلانين جدا عن المسيح، فقبل القيامة كانوا بيبصروه ولكن برؤية خاطئة، رؤية حسب تصورهم او حسب ما هم شايفين. لكن بعد ما يتمجد بالقيامة ويستعلن بالقيامة سيروه الرؤية الحقيقية كما هو، رؤيته في مجده، رؤيته اللي خلت توما يصرخ ويقول ربي وإلهي. عشان كده المسيح يقول لهم بعد قليل لا تبصرونني، مش هتبقوا شايفيني زي ما انتم تعودتم وتخيلتم انكم تشوفوني دايما المعلم الطيب الصالح اللي بيصنع معجزات. لكن بعد قليل سترونني، سترونني الرؤية الحقيقية في مجدي، الرؤية الإلهية اللي خلى مريم تقول له رابوني الذي تفسيره يا معلم. يقول لا بقى تنفتح عينيكي على رؤية جديدة، رؤية حقيقية، رؤيتي في مجدي. وده اللي خلى يوحنا يقول في الرسالة بتاعته، يقول تعبير حلو قوي عن رؤيتنا لربنا بقى في السماء، يقول سنراه كما هو. كما هو يعني ايه؟ بكل مجده، دون تخيل او دون تصور او دون تفكر او دون اضافات من عقلنا المحدود، سنراه كما هو. ودي اللي كان بيقصدها السيد المسيح، بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ترونني ايضا. انتم الان لا ترونني في حقيقتي بالرؤية الصحيحة، ولكن بعد قليل حينما اتمجد واكمل عملي واستعلن بالروح القدس فاظهر، حينئذ ترونني الرؤية الحقيقية، رؤيتي في مجدي، فنراه كما هو. والمسيح كان كاشف كل الافكار والتساؤلات اللي بينهم، وده يورينا ان لحد اخر لحظة في مصاحبة التلاميذ للسيد المسيح على الارض، التلاميذ ما كانوش فاهمين وكانوا بيتساءلوا اسئلة كثيرة تدل على عدم فهمهم. وبعدين ابتدى السيد المسيح يعمل لهم بقى مواجهة، يقول لهم الحق الحق اقول لكم انكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح. انتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لان ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح، لانها قد ولدت انسانا في العالم. العالم يفرح لكن انتوا هتحزنوا. لكن بعد فترة انتم هتفرحوا والعالم هيحزن. باستمرار في مضادة ما بين اللي عايشين مع المسيح وما بين العالم، لان المعايير اللي بيقيس بيها العالم غير المعايير اللي بيقيس بيها اولاد الله، وخصوصا في مسألة الفرح والحزن. الفرح والحزن للعالم ليه معايير ومقاييس معينة تختلف اختلاف كلي عن الفرح والحزن بتاع اولاد الله. كل ما يفرح ويحزن الانسان بتاع العالم هو كل شيء متعلق بالجسد وبالمادة. اذا خسر الانسان حاجة من الجسد، صحة او ارتباط او قرايب، او اذا خسر من المادة ومن الماديات يحزن الانسان. ده مقياس الحزن بتاع العالم. لو دورت على اي واحد زعلان تقول له انت زعلان ليه؟ زعلان لاما عيان، لاما خسر حاجة مادية، لاما خسر قريب او خسر ارتباط عاطفي. ده اللي بيحزن العالم، وايضا ده اللي بيفرح العالم، انه ينال شيء للجسد او ينال شيء مادي. ده اللي يحزن ويفرح العالم. المادة هي كل ما يباع ويشترى ويقتنى، ده يكثر المادة يحزن الإنسان، يكسب المادة يفرح الإنسان. ولكن ما يحزن الإنسان المسيحي هو ما يفقده بالروح، وما يحزن الإنسان المسيحي هو ما لا يحققه من مشيئة الله. ده اللي يخلي الإنسان المسيحي يحزن فعلا، إنه يخسر بالروح، إنه ما ينفذش مشيئة ربنا. ده الإنسان اللي ماسك في ربنا فعلا. ما يحزنه هو الخطية، والخطية هي عدم إتمام مشيئة الله أو إرادة الله. وما يفرح الإنسان المسيحي هو إتمام ما يسر الله وما يرضي الله. المقاييس مختلفة جدا. العالم الجسد والمادة يكسب أو يخسر، لكن المسيحي الروح كل ما يكسبه لحساب الروح يفرح قلب إنسان المسيحي، وكل ما يخسره من حساب الروح يحزن قلب المسيحي. الاثنين مختلفين. اللي يفرح العالم يحزن المسيحي، واللي يفرح المسيحي يحزن العالم. عشان كده لا يمكن العالم والمسيحي يبقوا في اتفاق. عارفين الكلب والقطة؟ الكلب والقطة عمرهم ما يبقوا اصحاب. ليه؟ لان الكلب لما يكون فرحان يهز ديله، ولما يكون زعلان يوقف ديله. والقطة العكس، لما تكون زعلانة تهز ديلها، ولما تكون فرحانة توقف ديلها. عشان كده عمرهم ما يتفقوا مع بعض، لان ده ليه طبع يختلف عن الاخر، ومش يختلف بل ضد بعضهم. عشان كده السيد المسيح بيقول لنا وبينبئنا بهذا الانباء: ستبكون وتحزنون والعالم يفرح. ستبكون وستصل حد البكاء الى النوح، ولكنه بكاء روحي. الحزن الذي حسب مشيئة الله ينشئ توبة فيتحول الى فرح، والعالم يفرح. انتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح. ويريت بحط خط تحت العبارة دي: حزنكم يتحول الى فرح. ما قالش حزنكم سيعقبه فرح او بعد الحزن فرح، لا، ده نفس الامر اللي انا حزنت من اجله سيتحول الى فرح. ده وعد المسيح ان الحزن الذي حسب مشيئة الله ينشئ توبة، والتوبة تنشئ فرح، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول. وبعدين يكلمهم في مثل المرأة وهي تلد تحزن لان ساعتها قد جاءت، ومتى ولدت الطفل لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح لانه قد ولد انسان في العالم. بيشبهها بمثل الولادة وآلام المخاط. خدوا بالكم هذا المثل تشبيه جميل جدا، لان الولادة ألمها ألم اختياري. المرأة وهي تلد بتولد باختيارها، برغبتها، بشهوتها. صحيح في لحظات من الألم بتمر بيها ومن الوجع، لكن يعقب هذا الألم الاختياري فرح حتمي، فرح ضروري. انها بعد ما تولد تفرح لانها ولدت طفل للعالم. تقعد تتألم وممكن تبكي وتصوت، وبعد ما تولد يجي يهزروا معاها ولا خلاص حرمتي تولدي. عمرها ما تحرم، عمرها ما تحرم، تجيب الثاني والثالث والرابع والعاشر. ما بتقولش حرمت من اول مرة، لانه ألم اختياري بالرغبة بالاشتياق، لكن هذا الألم الاختياري يثمر، يثمر طفل جاء الى العالم. في السبعينات كانوا طلعوا في طريقة معينة للولادة، ان هم يدوا جرعات معينة من انواع معينة من البنج عشان يخففوا الام الام، يعني عايزين يعملوا ولادة بدون الم، ان الام تعدي من مرحلة الولادة من غير ما تتألم. بعد ما مشوا فيها شوية لغوها. ليه؟ لان لقوا الامهات اللي ما تألمتش في ولادة ابنائها كان الارتباط بينهم وبين الابناء دول ضعيف جدا، وكأن الالم بتاع الولادة ده ما هوش مجرد الم طلق، الم مغص، الم جسدي فقط، ولكن المعاناة اللي بتعانيها الام اثناء الولادة بتعمل اتصال بينها وبين هذا الطفل. عشان كده تيجي لاي ام، ها تتحملي الام الحبل والام الولادة والام الوجع، تقول اتألم، لان في فرح حتمي يعقب هذا الالم الاختياري. عشان كده كل واحد فينا مدعو لهذا الالم الاختياري، سواء الام الاضطهاد ده الالم اللي جاي علينا من بره، او الام الجهاد الروحي. لما بصوم في الم ولكن الم اختياري، لما بقول للخطية وللشهوة لا ده في الم لكن ألم اختياري، لما تعرض علي الخطية بكل مغرياتها ولذاتها وأقول لها لا ده مش حرمان، أو مش إن واحد حرموه غصب عنه، لكن إن كان في حزن نتيجة رفض المباهج الدنيا ففي فرح يتولد، وهذا الفرح فرح حتمي الإنسان يعيشه. فالمسيح أنبأهم عن فترة الألم، آلامه هو والآلام اللي هم حيجهدوها نتيجة الاضطهاد من أجل اسمه ونتيجة جهادهم الروحي في الحياة، لكن يقول لهم المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تتذكر الشدة بسبب الفرح، لأنها قد ولد إنسان في العالم. وبعدين يبتدي يكلمهم بقى عن الرؤية اللي حيراهم بيها، أراكم فتفرحون ولا ينزع منكم أحد فرحكم، رؤية القيامة المبهجة اللي نكملها المرة الجاية إن شاء الله. فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه، فقال لهم عن هذا تتساءلون فيما بينكم، لاني قلت بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني، الحق الحق اقول لكم انكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، انتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لان ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسانا في العالم. فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا،